بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فنذكر بعض المسائل المتعلقة بصيام المسافر، ثم نذكر نبذة يسيرة عن بعض مسائل الاعتكاف لما يعلم أنه قد قرب دخول العشر الأخيرة من شهر رمضان، وبعض الناس قد يعتكف فيحتاج إلى معرفة أحكام الاعتكاف، وهي ستأتي معنا في هذا الكتاب بإذن الله عز وجل، لكن ستأتي بعد أيام. فلذا رأينا أن نذكر بعض المسائل عموما، أي مسائل إجمالية التي يحتاجها المعتكف، وهذا قد يكون من باب العلم الذي يحتاجه الإنسان في أداء العبادة المعينة في الوقت المحدود. فالحاصل نذكر بعض المسائل أولا المتعلقة بأحكام الصيام للمسافر. فأولى هذه المسائل، ما هو حد السفر الذي يشرع فيه الفطر؟ ما هو حد السفر الذي يشرع فيه الفطر؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوالا، لأهل العلم في هذه المسألة أقوال. فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه ما كان مسيرة يوما أو يومين، بمعنى أن ما كان دون ذلك فلا يحل له الفطر، لأنه لا يكون مسافرا، لأنه لا يكون مسافرا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مسيرة ثلاثة أيام، إلى أنه مسيرة ثلاثة أيام. وذهب بعضهم، بعض أهل العلم، إلى أنه مسيرة يوم وليلة، ومنهم من قدره بالأميال، ومنهم من قدره بالأميال. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن المسافر، أن السفر أطلقه الشرع، وما أطلقه الشرع يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فما ثبت في العرف أنه سفر فهو سفر، وإذا كان سفرا أخذ أحكام السفر، وإذا كان سفرا أخذ أحكام السفر، سواء طالت المدة أو قصرت، طالت المدة أو قصرت. ما دام الناس تعارفوا إلى أن الذهاب إلى المكان الفلاني من البلدة الفلانية يعد سفرا، فهو سفر يحل القصر في الصلاة، ويحل الفطر كذلك في شهر رمضان، ويحل الفطر في شهر رمضان. هذا هو القول الصحيح كما سمعتم الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك العلامة ابن القيم، وكذلك المعاصرون من مشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا القول، الألباني والعثيمين والوادعي وغيرهم من الأئمة والعلماء المعاصرين رحمهم الله تعالى على هذا القول، على أن السفر ليس له مدة معينة، بل يرجع فيه إلى العرف، بل يرجع فيه إلى العرف، أي ما تعارف عليه الناس من أنه سفر فهو سفر يحل الفطر، هو سفر يحل الفطر. وهذا كما سمعتم هو القول الصواب في المسألة. مسألة أخرى، هل يشرع للمسافر الفطر مسألة معلومة، لكن نذكرها لأن بعضهم يعني تكلم فيها. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة جواز الفطر، جواز الفطر من المسائل الذي نقل فيها الإجماع، من المسائل الذي نقل فيها الإجماع، أي يجوز للمسافر أن يفطر في شهر رمضان، وقد دل على هذا الكتاب والسنة، وكما سمعتم أجمع عليه العلماء. الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس السابق أحاديث كثيرة، يقول كما في حديث عائشة لعمر أو لحمزة بن عمرو السلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكان أنس يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والأدلة في هذا معلومة مشهورة. طيب، مسألة أخرى وهي: هل للصائم السفر، أو هل للصائم أو نعم هل للمسافر المسألة هل للمسافر الصوم في السفر أم لا؟ هذه المسألة كذلك، أو هذه المسألة وقع فيها خلاف، فجمهور أهل العلم على جواز ذلك، أي للمسافر أن يصوم وهو مسافر، لا سيما إذا لم يشق عليه الصيام، وذهب بعض السلف، وروي هذا عن عمر وعن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف ثبت عنه، وروي عن عمر وعن أبي هريرة وعن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون: لا يصوم المسافر، أن المسافر لا يصوم. وقد ثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. المفطر في الحضر ما حكمه؟ ها يا جماعة، ايش حكم المفطر في الحضر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه كما في سنن النسائي أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقد روي هذا الحديث مرفوعا، ولكن لا يصح رفعه، لا يصح، ولكن ثبت من قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا القول كما قال الإمام ابن عبد البر، قال: هذا القول مهجور، هذا القول مهجور، لم يقل به أحد. وكذلك قال الإمام ابن قدامة، قال: وعامة أهل العلم على خلاف هذا الحديث، بمعنى أن عامة أهل العلم يجوزون للمسافر أن يصوم، وله أن يفطر، والأحاديث الكثيرة قد دلت على هذا وهذا، دلت على جواز الصوم ودلت على جواز الفطر، على جواز الصوم وعلى جواز الفطر. طيب، مسألة أخرى أو ثالثة وبها نختم هذه المسألة وننتقل إلى مسائل الاعتكاف: إذا لم تقع المشقة في السفر، إذا لم تقع المشقة في الصوم، فهل يستحب للمسافر الصوم أو يستحب له الإفطار؟ إذا لم تقع المشقة في السفر للصائم، فهل يستحب له الصوم أو يستحب له الفطر؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الصوم، واستدلوا على ذلك بأنه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لسعيد بن مسيب الأوزاعي، وكذلك جاء عن أحمد وإسحاق، وكذلك روي عن عمر وابن عباس في طائفة، إلى أنهما سواء. وها هنا حينما قالوا أنه كذلك يروى عن عمر يدل على أن قول عمر الأول في أنه يمنع من الصوم فيه نظر. فالشاهد من هذا أنه روي عن عمر وعن ابن عباس وعن طائفة من السلف أنه بالخيار، له الفطر وله الصيام، أو ذهب هؤلاء إلى ماذا؟ إلى أن الفطرة في حقه أفضل، إلى أن الفطرة في حقه أفضل مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنها رخصة رخص بها، رخص للمسافر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأيضا ذهبت الظاهرية إلى بطلان صيام المسافر مطلقا، شق عليه أو لم يشق عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب يوم الفتح وحصل للناس ما حصل من المشقة، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن بعض الناس لم يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. والحديث صحيح. فاستدل به بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية على أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر، لهذا الحديث: أولئك العصاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر فيه على التخيير، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، كما جاء في حديث عائشة، وجاء عن عمر بن عبد العزيز وعن مجاهد وقتادة أنهم قالوا: أفضل الأمرين أيسرهما. واستدلوا بقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقالوا: ما كان أيسر فهو أفضل. وهذا القول الأخير قول له وجه ووجاهة قوية، وكذلك قول الجمهور له وجاهة أيضا قوية، باعتبار أنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مداوما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على ما كان أفضل، فالحاصل أن القولين الأول والأخير هما أحسن الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، ننتقل إلى مسائل الاعتكاف حتى ما يذهب الوقت، ونذكر كما سمعتم المسائل أو الأحكام المتعلقة بها موجزة بإذن الله عز وجل. طيب، أولا الاعتكاف من العبادات التي شرعت لهذه الأمة، وقد كانت أيضا مشروعة فيما سبق، يدل على شرعيتها في هذه الأمة قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويدل عليها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ومعه أصحابه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أنه اعتكف، واعتكف بعض نسائه ثم خرج وترك الاعتكاف ثم اعتكف في شوال. ونقل غير واحد الإجماع على استحبابه، فهي من العبادات المستحبة إجماعا، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك هذه عبادة كما سمعتم شرعت لمن قبلنا، يدل عليها قول الله عز وجل عن إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الاعتكاف كان مشروعا أيضا عند من كان قبلنا، عند من كان قبلنا. وحقيقة الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي أو هو لزوم المسجد بصفات مخصوصة لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد بصفات مخصوصة لطاعة الله عز وجل. فقولهم لزوم المسجد معناه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا يشرع أن يعتكف في غير المسجد. بمعنى أن من قال أنا سأعتكف في بيتي، سأتخذ مثلا غرفة من الغرف أتعبد الله، أتعبد لله عز وجل فيها وأعتكف فيها، نقول له هذا لا يصح الاعتكاف، أو اعتكافك لا يصح، لأن الله عز وجل أشار إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فقال ولا تباشروهن، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لم يكن إلا في المساجد، ونقل الإجماع على هذا، ونقل الإجماع على هذا، على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، إلا في المسجد. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بعض الصور من المساجد، في بعض الصور من المساجد، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد الثلاثة، في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد مسجد القدس. فقالوا لا يحل أو لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد، واستدلوا بما جاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد أنه قال، أن حذيفة قال أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة، قال لعبد الله بن مسعود أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في مساجد، إلا في المساجد الثلاثة. فاستدل به بعض أهل العلم على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، وصححه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعلى صحته، وعلى صحة هذا الحديث ليس معناه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، بل معناه كما قال غير واحد من أهل العلم، معناه على ثبوته أنه لا اعتكاف تام وكامل، لا اعتكاف كامل وأكثر في الثواب والأجر من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وليس معناه أنه لا يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. وعلى هذا فهل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. طيب مسألة أخرى، هل يعتكف في أي مسجد أم يشترط في المسجد المعتكف فيه أن يكون له صفة معينة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط أن يكون المسجد جامعا، ومعنى الجامع أي أنه تقام به الجماعات، تقام به الجماعات. وذهب آخرون إلى أنه لا بد أن تقام به الجماعات والجمع، لا بد أن تقام به الجماعات والجمع. فالجمعة إذا أقيمت في المسجد فهذا على القول الصحيح الذي قلنا هو أوسع من القول بالمساجد الثلاثة، فيكون محل اتفاق بين هؤلاء أن من اعتكف في مسجد فيه جمعة، تقام فيه جمعة، فاعتكافه صحيح، فاعتكافه صحيح. ثم اختلفوا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، والصحيح كذلك أنه يجوز الاعتكاف به، الاعتكاف في المسجد الذي تقام به الجماعة والذي لا تقام به الجمعة. طيب، المسجد الذي لا تقام به جمعة ولا تقام به جماعة، هل يصح الاعتكاف فيه أم لا؟ قالوا لا يصح فيه الاعتكاف، لأنه خرج عن المعنى التي لأجله كانت تلك العبادة، وهي الصلوات والتقرب إلى الله عز وجل. وأيضا قالوا لأن الرجل سيحتاج إلى الخروج المتكرر في كل صلاة إلى مسجد جماعة حتى يؤدي صلاة الجماعة، قالوا هذا في الصورة ينافي معنى الاعتكاف، وهو لزوم المسجد، وهو لزوم المسجد. لذا اشترط العلماء في المسجد أن يكون جامعا، أي تقبل أو تقام به الجمعة، تقام به الجمعة. وهل هناك بعض المساجد لا تقام به جمعة؟ هل ممكن هذا يا جماعة أم لا؟ هل ممكن أن يكون مسجد وليس فيه ليس فيه جماعة؟ ممكن أو غير ممكن؟ ها يا جماعة، أنا سأنتقل معكم إلى سؤال آخر، أريد أقول واقع وغير واقع. أولا نريد الإمكان، ممكن، وهل واقع أو ليس بواقع؟ أيش فرق بين الإمكان والوقوع؟ الإمكان عقلي، والوقوع ماذا؟ يعني واقعي كما يقال. فهل هو واقع أم لا؟ هل هناك مساجد ما تقام بها جماعة؟ يا أخوان كثيرة مساجد، خاصة تكون أحيانا على الطرقات أو بعيدة أو مهجورة، مساجد مهجورة أو ما شابه ذلك، هذه لا تقام بها جماعات ولا تقام بها جماعة. طيب، فمثل هذه ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح فيها الاعتكاف، فيشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام به الجمعة أو تقام به الجماعة، تقام به الجمعة أو تقام به الجماعة. طيب، لزوم كما سمعتم لزوم للمسجد، لزوم العبد للمسجد على صورة أو هيئة مخصوصة، على هيئة أو صورة مخصوصة. الصورة المخصوصة كما ذكر العلماء، كما ذكر العلماء، هو أن يتقرب العبد بهذا الاعتكاف وهذا اللزوم في المسجد إلى الله عز وجل بأنواع من العبادات، بأنواع من العبادات والنوافل وتلاوة القرآن والتسبيح والذكر وغير ذلك من العبادات التي بها قربة من العبد إلى ربه عز وجل. ولا يتكلم الكلام الغير النافع لغير حاجة، وكذلك لا يتكلم الكلام الفاحش من باب أولى، لأنه في الصورة ينافي معنى الاعتكاف، لأنه في الصورة أي الكلام الفاحش ينافي معنى الاعتكاف. فينبغي، ينبغي لمن كان معتكفا أن يقبل على ربه عز وجل بتلاوة القرآن وبالذكر وبالتسبيح وبالإكثار من نوافل العبادات، وكذلك بالإقلال من الكلام لغير حاجة وما شابه ذلك. هذا من معاني لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لطاعة الله عز وجل. بقي بعض المسائل التي كذلك يحتاج إليها، وهي متى يكون دخول المعتكف إلى معتكفه إذا أراد أن يعتكف العشر، المعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر من رمضان، متى يبدأ دخول اعتكافه، دخول المعتكف؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال يدخل قبل الغروب، أي قبل غروب شمس يوم 20، لأن به يدخل ليلة 21، لأن به يدخل ليلة 21، قالوا فينبغي له أن يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم 20. وبعضهم قال له أن يدخل قبل فجر، قبل فجر 21، قبل فجر 21. والصواب فيه والله أعلم القول الأول، القول الأول هو الأظهر، وهو أنه يبدأ المعتكف دخول العشر أو يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين حتى يكون أول دخوله في ليلة 21 حتى يكون دخوله في ليلة 21 فيبدأ اعتكافه من أول ليلة من العشر ومتى يخرج القول في الخروج مبني على القول في ماذا؟ في الدخول. من قال أن دخوله يكون قبل المغرب فخروجه يكون بعد ماذا؟ بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فمثلا لو كان الشهر 30 يوما، الأمر فيه واضح، صام 30 يوما، دخل قبل المغرب من يوم 20 من رمضان، فاستمر 10 أيام أو استمر 10 ليال وهو صائم، وهو ماذا؟ معتكف. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان له أن يخرج من معتكفه، وذهب الآخرون على القول بأنه الصباح، في الصبح الدخول يكون الصبح في ماذا؟ في الخروج. فقال يستحب للمعتكف أن يخرج من مصلاه، من مسجده ومعتكفه إلى مصلاه مباشرة، يستحب للمعتكف أن يخرج من معتكفه ومصلاه إلى مصلاه مباشرة، أي إلى مصلى العيد، والصواب كما سمعتم أن له أن يخرج بغروب الشمس، أن يخرج بغروب الشمس. فإن أحب أن يواصل إلى اليوم الآخر فالأمر عائد إليه، لأنه من العبادة من العبادات، وله أن يفعل هذا أو يفعل هذا، لكن اعتكافه إن نوى العشر ينتهي بغروب الشمس، آخر يوم من رمضان. طيب، من الأمور والمحظورات التي تفسد الصوم، التي تفسد الاعتكاف، اتيان النساء. فلا يجوز للمعتكف أن يأتي أهله وهو معتكف، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن حصل منه هذا الفعل فقد فسد اعتكافه، وأيضا من مفسدات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة، كأن يكون معتكفا في المسجد فيخرج مثلا إلى السوق أو يخرج لمكان من الأمكنة لغير حاجة، فهذا يعد من مفسدات الاعتكاف، لأن من شرط الاعتكاف كما سمعتم لزوم المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة، فإذا علم هذا، هذه كما سمعتم من الأمور التي تفسد بها أو يفسد بها يفسد بها الاعتكاف. ولأجل هذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة، أو واجب، من أمور الدنيا أو واجب من الواجبات الشرعية، فقولهم إلا لحاجة من الحاجيات، كأن يحتاج مثلا إلى طعام وليس عنده من يأتيه بالطعام، فله أن يذهب بقدر الحاجة يأخذ طعاما إن كان من بيته أو من السوق ويرجع مباشرة، ويكون هذا من الأمور المضيقة، بمعنى أنه يخرج بقدر حاجته فلا يتجاوز الحاجة، وكذلك إن كان مثلا في مسجد ليس فيه ماء مثلا فاحتاج إلى الطهور والوضوء، فله أن يخرج إلى بيته أو إلى المكان الذي يستطيع به أن يتطهر، فيكون هذا من الخروج الجائز ومن الخروج المشروع، لأنه لحاجة هذا المعتكف ونحو هذه الحاجيات وأيضا إذا مثلا جاءته مثلا امرأته لحاجة فذهب معها إلى البيت ليرجعها إلى البيت إن خشي عليها من الطريق، لا سيما إن كان في ليل أو ما شابه ذلك، كذلك له ذلك. واستدل العلماء على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية بنت حيي فجلست عنده ساعة تحدثه، ثم قامت لتنقلب إلى بيتها أي لترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، أي رجع معها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلها إلى البيت وكان معتكفا. فاستدل العلماء على أن ما كان هذا صورته كذلك يجوز، ما كان هذا صورته يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما سمعتم من الحاجيات التي يحتاجها المعتكف من أمور دنياه. ومن الأمور كما سمعتم الواجبة يجوز له أن يخرج لواجب، يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لأمر واجب. الأمر الواجب مثل ماذا؟ مثلا رجل معتكف في مسجد تقام به الجماعة ولا تقام به الجمعة، فله أن يخرج من معتكفه من مسجده الذي هو فيه إلى المسجد الآخر التي تقام به الجمعة فيصلي الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه. واضح هذا الأمر أم لا؟ كذلك مثلا رجل كان مثلا معروفا على سبيل المثال بأنه يغسل الموتى، وليس هناك أحد يستطيع أن يغسل الموتى أو يعرف هذا الأمر إلا هذا الرجل، فجاءوا إليه وطلبوا منه أن يخرج معهم ليغسل ذاك الميت الذي لا يوجد أحد يغسله أو يحسن غسله، قالوا كذلك له أن يخرج لهذا المعنى. فالخلاصة أن ما كان واجبا شرعا له أن يخرج. قالوا بل إذا جاء غاز هجم بعض الأعداء على البلد وكان معتكفا واستنفر النفير، أي انتهى خرج واستنفر الناس، فلو أن يخرج وأن يقاتل وأن يجاهد، فإذا ذهبت الحاجة وذهب العدو له أن يرجع إلى معتكفه ويبني على ما كان. فالحاصل في هذا أن القاعدة عندهم، أي عند أهل العلم في هذا في المعتكف، أن له أن يخرج من معتكفه إما لحاجة لا بد منها من أمور دنياه أو من أمور أخرى أو من أمور دينه. أما الأشياء المستحبة كعيادة المريض واتباع الجنازة أو ما شابه ذلك، هل له أن يفعل هذا أم لا؟ قولان لأهل العلم. والذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت إنه من السنة عدم اتباع الجنازة ولا عيادة المريض، لأن صورته ينافي صورة الاعتكاف، هذه من الأمور التي يحتاج أو ينبه عليها. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بالاعتكاف، هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ أو لا يشترط في الاعتكاف الصوم؟ قولا لأهل العلم. الصحيح منهما أنه يجوز للإنسان أن يعتكف بغير صوم، وذلك لأمور. أولها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليلة ليس فيها صيام. فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن الصيام ليس شرطا، أن الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف، ليس شرطا في صحة الاعتكاف، بل يصح الاعتكاف من غير صوم. وأيضا قالوا الصوم عبادة والاعتكاف عبادة أخرى، الصوم عبادة والاعتكاف عبادة أخرى ولا ترابط بينهما. وأيضا مما استدل به العلماء ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة، فجاءت عائشة تستأذنه فأذن لها فعملت بناء، ثم جاءت حفصة فاستأذنت فكذلك، ثم جاءت زينب. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح نظر فإذا الأبنية قد بنيت، أي أن نساءه واحدة بجانب الأخرى قد بنوا، أي فعلوا خيم يعتكفن به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر تريدون أو تريدنا؟ ثم أمر بالأخبية أو بالأبنية فهدمت، أي رفعت. ثم خرج من معتكفه وخرجنا أيضا من معتكفهن. فلما كان من شوال اعتكف أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من الاعتكاف، قضى ما كان عليه من الاعتكاف. قال العلماء: وكان قضى وليس فيه أنه صام مع اعتكافه، وليس فيه أنه صام مع اعتكافه، فدل على جواز الاعتكاف من غير الصوم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن للمعتكف أن يعتكف بغير صوم. وعلى الصحيح تنبني مسائل، على الصحيح تنبني مسائل أخرى، وهي: هل المريض الذي لا يستطيع الصوم مثلا في هذه الأيام، نحن ستدخل علينا العشر ليالي بإذن الله عز وجل، نسأل الله عز وجل خيرها وبرها، ستدخل علينا هذه الليالي، من كان مريضا عاجزا عن الصيام، مريضا أو عاجزا عن الصيام لكبر سنه، هل له أن يعتكف العشر أو ليس له أن يعتكف العشر؟ ها يا جماعة، أيش صحيح؟ عند من هذا الجواب أو السؤال؟ ها يا إخوان، من كان مريضا مفطرا أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الصيام، هل له أن يعتكف العشر أم ليس له أن يعتكف العشر؟ له أن يعتكف، لأن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لأن الصوم ليس شرطا في ليس شرط لأن الصوم ليس شرط في الاعتكاف. واضح هذا الأمر أم لا يا جماعة؟ طيب، مسألة أخرى نظيرها: إذا مثلا امرأة أرادت الاعتكاف وهي حائض، هل لها ذلك أم لا؟ ها يا جماعة، بناء على المسألة الأولى، ها يا جماعة، لا أو ليس لها النساء؟ هل النساء يعتكفن أم لا؟ لهم أو لا؟ طيب، فالشاهد أن للمرأة أن تعتكف في المسجد، لكن كما يقول العلماء لا بد من أمن الفتنة، لا بد من أمن الفتنة. أما إذا خشي على الفتنة أو هي خشت على نفسها الفتنة فلا يجوز لها الاعتكاف، فلا يجوز لها الاعتكاف، بل الأشياء أو الفتن تزال وتدفع، لا ضرر ولا ضرار، فالأمر مستحب والفتنة واجب دفعها. فالحاصل أن المرأة إذا كانت في مسجد يأمن تؤمن على نفسها فيها، مثلا مجموعة من الأخوات في مسجد ما من مساجد الذي يؤمن على أنفسهن فيه، وأردنا الاعتكاف، لهن الاعتكاف، فإن جاء للمرأة عذر عن الصوم فهل لها أن تواصل صومها أم واجب عليها أن تقطع الصوم؟ الصحيح ما هو؟ أن لها أن تواصل صومها، لأن لها أن تواصل اعتكافها، لأن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لأن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، إذا علم هذا، هل أيضا للمعتكف، هل للمعتكف أن يحضر الدروس العلمية أم ليس له أن يحضر الدروس العلمية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقبل على القرآن والتلاوة والذكر ولا يحضر الدروس العلمية، وذهب آخرون وهو قول إمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب ذلك، أي إلى استحباب حضور مجالس العلم، إلى استحباب مجالس العلم، قال وهذا من أعظم العلم ومن أعظم النفع ومن أعظم العبادة. والتطوع أو الاعتكاف هو عبادة، وحضور العلم ومجالس العلم من أعظم أنواع العبادة. هذا ملخص ما يذكر في هذه المسائل، وسيأتي كلام بإذن الله عز وجل على هذه المسائل في مكانها ومحلها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.